أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: خلقت أنا وعلي من نور واحد. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في مراجعة سريعة لما تقدم في الأبحاث السابقة من العام المنصرم. قلنا فيما تقدم بعد تعريف الحكمة الإلهية، وهي العلم الباحث عن أحوال الموجود بما موجود، وموضوعها هو الموجود بما هو موجود، وغايتها كثيرة، ومن أهمها هي معرفة علة العلل وأسمائه وصفاته. تقلنا بعد ذلك وقلنا أن الحكمة التي يعرضها المصنف في بداية الحكمة تنقسم إلى إلهيات بالمعنى الأعم وإلهيات بالمعنى الأخص، وضحنا فيما تقدم معنى هذين الأمرين، ثم بدأنا بشكل سريع إلى استعراض المرحلة الأولى، لأن قلنا من المرحلة الأولى إلى الحادي عشر كلها في الإلهيات بالمعنى الأعم، ثم فقط في المرحلة الثانية عشر التي هي الأخيرة في الإلهيات بالمعنى الأخص. فعليه إخواني قلنا فيما تقدم واستعرضنا أهم الأبحاث البارزة والمهمة في المرحلة الأولى كما تقدم. الآن في هذا اليوم نحاول أن نغطي بقية الأبحاث، طبعا كما قلنا فقط استذكار ومراجعة سريعة، لا شرح وعود للمطالب التفصيلية. بعد ذلك ينتقل المصنف عليه الرحمة إلى المرحلة الثانية في انقسام الوجود إلى خارجي وذهني. الوجود ينقسم إلى خارجي وذهني، وفيها فصل قال وفصل واحد. هنا طبعا يبدأ في التمييز بين الوجود الذهني والوجود الخارجي، بأن عندنا هناك وراء الوجود الخارجي وجودا ماذا؟ ذهنيا كما قال المصنف. الإنسان الموجود مثلا في الخارج قائم لا في موضوع، بما أنه جوهر ماذا، وبالتالي إلى غير ذلك، بينما الموجود في الذهن صورة الإنسان هذا موجود في موضوع وهو الذهن. على كل حال، ولكن هنا التركيز على هذه النقطة وهي مسألة نظرية العينية. عندنا العلاقة بين ما هو موجود في الذهن وموجود في الخارج، عندنا تقريبا نظريات ثلاث. النظرية الأولى إنكار المطابقة، بل إنكار الوجود الذهني. والنظرية الثانية النظرية الشبحية، حسنتم، أنه شبح ولا يحمل خصائصه وحقائقه وحده، مثل صورة الأسد على الجدار مع الأسد الخارجي. طبيعة الحال الصورة هذه التي على الجدار المنقوشة على الجدار لا تحمل حتى حد الأسد ولا معنى الأسد، ما هي إلا صورة فقط شبه إلى شيء من هذا القبيل. النظرية الثالثة وهي النظرية الصحيحة التي تبناها ملا صدرة وجميع من أتى من بعده من الحكماء، هذه النظرية نظرية العينية، أحسنتم، بأنه ما الموجود في الذهن عين الموجود في الخارج حقيقة، يعني الإنسان حده حيوان ناطق، هذه الحيوانات لحقيقة الإنسان كما هي موجودة في الذهن في الخارج هي موجودة في الذهن. نعم الفارق الآثار، بأن إن وجد في الخارج له آثار الخارجية، إن وجد في الذهن لا توجد تلك الآثار الخارجية، توجد آثار موجودة مرتبطة بعالم الذهن، ولو كما قلنا أثر طرد الجهل على النفس عندما تحل هذه الصورة في الذهن فيعلم بها الإنسان. على كل حال هذا المطلب الرئيس، ولذلك هنا صارت الإشكالات التي ذكرت السبعة الإشكالات ذكرت على النظرية العينية لا النظرية الشبحية، لأن النظرية الشبحية هي أصبحت أحد الأجوبة فرارا من الإشكال، أو إنكار الوجود الذهني هم كذلك وفرارا من الإشكال. فالإشكالات التي ترد على السبعة، طبعا قبل ذلك قبل الإشكالات طبعا ذكر المصنف الأدلة على وجود الوجود الذهني واحتج المشهور على ماذا؟ بل ابن الجلدني أول ثانية ثالث ذكرناه بعد ما إحنا فوقنا فقط تذكير المطالع. لكن لاحظوا الإشكالات وين مصبها كان، وين مقع أو معقد الإشكالات هو النظرية نعينية، لأن الشبحية ولا إنكار الوجود الذهن. وقال قال استشكل على أو استشكل على وجود الماهيات في الذهن بمعنى حصولها بنفسه، بمعنى حصولها بنفسها في يعني النظرية العينية. فذكرت الإشكال الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، وكلها عالجها المصنف. قلنا فيما تقدم أهم الإشكالات ما هو؟ الإشكال الثاني، أحسنت، هذا الإشكال الثاني العويص الذي هو إشكال صعب جدا. لاحظ أن الماهية مثلا مندرجة تحت مقولة الكيف بناء على ما ذهب إليه، يقول من الصورة الذهنية علمية كيفيات النفسانية، وكون هذه الصورة مثلا هي صورة الإنسان الذي هو جوهر، فكيف يجتمع العرض مع الجوهر، كيف تجتمع يجتمع شيء تحت مقولتين متباينتين بتمام الذات، لأن الكيف من المقولات العرضية والجوهر في قباله، صحيح، هذا قام لا في موضوع، هذا قام في موضوع، بالتالي هاتان مقولتان ماذا؟ متباينتان بتمام الذات، قلنا لأنهم أجناس عالية لا يكون فوقهم جنس بعد، ليس فوقهم شيء. على كل حال وضحنا هذا الإشكال وذكرنا هناك عدة أجوبة ذكرات، جواب دواني، جواب صدر الدين الدشتقي، جواب غيره من العلماء، واضح، أي ذكرناهم. ثم أفضل الأجوبة ذكرها هو جواب من ملا صدرافي ومرتكز الجواب، ولا بد أن نفرق بين الحمل الشاع والحمل الأولي. ومتى يكون الشيء يندرج تحت مقولة؟ قلنا ماذا؟ بشرط، أحسنتم، وهو ترتب الآثار، أحسنتم، شرط ترتب الآثار، يعني ما يندر الشيء تحت أي شيء إلا بهذا الشرط، ولا انطباق المفهوم عليه ولا إشكال شيء. ثانيا ما هو اندراجه أو ترتب الآثار عليه في حين الاندراج، وإلا إذا اندرج ولم تترتب عليه الآثار فلا يسمى اندراج. فإذا على كل حال ذكرنا هذا البحث مفصل فيما تقدم. ثم بعد ذلك طبعا ذكر إشكال للمحقق السبزواري على جواب من ملا صدره، وهم عالجها المصنف. فتقريبا أهم ما موجود في هذا البحث بعد معرفة الوجود الذهني والنظرية العينية والإشكالات على النظرية العينية، أهمها هو الإشكال الثاني والجواب عليه، وملاحظة محقق السبزواري لأنها مهمة في المقام، وكيف المصنف عالج هذا، ثم الإشكالات العادية التي ذكرناها فيما تقدم. هذا تمام الكلام أين؟ في الوجود الذهني والخارجي اللي في المرحلة الثانية، وأضع بهالمقدار فقط كما قلنا إثارة ليس إلا. ثم انتقلنا للمرحلة الثالثة في انقسام الوجود. قلنا الوجود ينقسم إلى ما في نفسي وما في غيره، وانقسام ما في نفسه إلى ما لنفسه وما لغيره. قلنا هنا ثلاثة فصول، عندنا ثلاثة فصول. الفصل الأول كان الحديث الوجود في نفسه اللي هو الوجود المستقل، والوجود في غير الوجود النسبي أو وجود الرابط كما وضحنا. هذا بعدها ذكرنا وذكرنا دليل لأنه الوجود في نفسه واضح، ولكن الوجود الرابط استدل عليه وهو باستدلال قام لأنه قام بالطرفين. فعلى كل حال عالجنا هذه المسألة، ثم ذكر نتائج فيما تقدم، ثلاث نتائج فيما تقدم. ثم انتقل إلى الفصل الثاني وهو كيفية اختلاف الرابط والمستقل. وقال هنا الاختلاف هل هو نوعي بمعنى أنه لا يمكن تعقل الوجود الرابط بنحو الاستقلال، خبن الوجود المستقل واضح تعقله بنحو الاستقلال، لكن الوجود الرابط الذي يربط مثلا بين المحمول والموضوع، هل لأنه ليس له ما بإزاء أساسا، الإنسان ضاحكته، الإنسان له مفهوم مستقل وله تحقق مستقل، الضاحك نفس الكلام، لكن الذي يربط بين محمول الموضوع للسميل وجود الرابط هذا ما وراءهما، هذا ليس له معنى مستقل، يعني ليس لهما بإزاء في الخارج، الذي في الخارج فقط المحمول الموضوع. مثلا باب التقريب مثل الزوج والزوجة تنتزع الزوجية منهما، صح؟ أمر إضافي نسبي صحيح، فهذه الزوجية الموجود في الخارج من هو؟ الزوج والزوجة، لكن الزوجية ليس لها وجود، ليس لها ما بإزاء في الخارج، ليس لها مصداق يعني في الخارج، فقط المصداق لهذين الأمرين. فعليه الآن يأتي السؤال بأن هذا الوجود الرابط هل يختلف سنخا عن الوجود المستقل من جهة التعقل أو لا؟ هنا قلنا فيما تقدم بعضهم يقول بأنه لا يمكن أساسا، لأنه أصلا طبيعة الوجود الرابط هو أن ليس له مفهوم مستقل، لأن ليس له ما بإزاء، فلا يمكن واقعا أن يتحول من معنى حرفي إلى معنى اسمي، فيمكن الإدراك مثلا أو نعم. لكن المصنف يقول لا، يرى بأنه لا يوجد ذاك الاختلاف، وحول هذا البحث على المرحلة السابعة في بحث العلة والمعلول، بأنه لا يمكن، بأن هذا الوجود الرابط يمكن أن أنظر له بنحو الاستقلال. صحيح ليس له بإزاء بهذا اللحاظ، ولكن عندنا مسألة تأتي إن شاء الله في المرحلة السابعة اللي هي هم بحثناها في بحث العلة والمعلول، هناك ذكر المصنف عليه الرحمة بأن كل ما سوى الله ما هي وجودات رابطة، بعد هي عين التعلق بالله، عين الفقر وحل، ليس لها استقلال في تحققها في وجودها إلا بإفاضة من الحق. مع ذلك هذه الوجودات الرابطة اللي إحنا موجود ممكنات، مع ذلك لها كل وجود رابط يمكن أن ماذا أن تتعقله وله معنى مستقل، مثل الإنسان معنى مستقل وله ما بإزاء، مثل السماء كذلك، القمر كذلك، الجبل كذلك، الجبال، الأرض، الشمس إلى غير ذلك. فعلى كل حال رغم أنه كما تعلمون بأن الوجودات الممكنة فيها ما هو جوهري وما فيها ما هو عرضي، ولكن تقيسها مع الله كلها بعش تصير، كلها تصير معنى رابط، يعني معنى ماذا غير مستقل في نفسه، يحتاج إلى من يفيض عليه، من يعطي إلى غير ذلك. وعلى كل حال هذا كما قلت عن مارد استغرق فيه، هذا ما يمكن تصويره. ثم انتقلنا إلى الفصل الثالث، من الوجود في نفسه ما هو لغيره ومنه ما هو لنفسه. هذا هم شرحنا فيما تقدم بعد، فمن الوجود في نفسه ما هو لغيره ومنه ما هو لنفسه. خب هذا تقريبا فقط، بعد ما أريد أن أخذ الوقت بس تذكير بعد المطالب أهم شيء. الآن هذا تمام ما يمكن أن يقال إيه في المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة هي في المواد الثلاث، الوجوب والإمكان والامتناع، واضح؟ قلنا هذا البحث يعني هو بالنتيجة بحث منطقي، ولكن له جنبة فلسفية، لأنه النتيجة هو في البحث عن انقسام الوجود إلى الواجب والممكن كذا إلى غير ذلك. فبالتالي يبحث هو المصنف هنا الوجوب والإمكان والامتناع، عرف الوجوب، عرف كيف انحصاء يعني هذه معنى الوجوب، معنى الإمكان، معنى الممتنع، لأنه يقول هذه أمور بينة بنفسه، يعني ما يحتاج إلى توضيح، ولو عرفناها تعريفات لم كل هذه التعريفات لا تخلو من محذور الدور والمحاذير الأخرى، لأنها كما نقول الأمور تبين البينات أو توضيح الواضحات من أشكال المشكلات، يعني واضح؟ نعم. هذه المواد الثلاثة اللي شرحناها مفصلا، معنى الإمكان، معنى الوجوب، معنى الامتناع في الفصل الأول، وأنها منحصرة، هذا الحصر كما قلنا حصرا ماذا؟ عقلي، لأنهم أتت هذه الأقسام، فهي من منفصلتين حقيقتين حقيقيتين كما شرحنا. الفصل الثاني هو بعد يتكلم عن انقسامات هذه الأقسام، يعني الممكن أو معذرة الإمكان إلى كم ينقسم، الوجوب إلى كم، الممتنع إلى كم. قلنا إذا بالتقسيمات كل واحد ثلاثة يصير تسعة، لكن قلنا عندنا قسم مستحيل وهو الإمكان بالقياس. ماذا قلنا؟ الإمكان بالقياس، أما الإمكان بالغير فمستحيل، لكن الإمكان بالذات عندنا، الإمكان بالقياس إلى الغير عندنا، ولكن الإمكان بالغير هذا مستحيل، وذكرنا وجه الاستحالة. فصار عندنا بعد شو رجعوا المطالب الضرورية ذي لأنها مهمة، الإمكان بالذات والإمكان ماذا بالقياس إلى الغير. فالإمكان قسمان فقط، أما الإمكان بالغير هذا مستحيل، ذكرنا وجه الاستحالة. عندنا الوجوب، وجوب بالذات، وجوب بالغير، وجوب بالقياس إلى الغير، وكل واحد له أمثلة ذكرناها. عندنا الامتناع، امتناع بالذات، امتناع بالغير، امتناع بالقياس إلى الغير، وفضحناها. الفصل الثالث من هذه المرحلة لطيف، هذا قلنا الفصل الثالث والرابع تقريبا من الفصول المهمة جدا هذه، لأنها لها ارتباط واضح وثيق بالإلهيات بالمعنى الخاص. في الحديث عن واجب الوجود ماهيته نيته، طبعا ذكرنا لماذا ذكر هنا ويذكر هناك، وجه ذكرنا فيما تقدم بعد راجعه. قلنا واجب وجود ماهيته النيته، قلنا بمعنى انه ليس له ماهيه وراء ذاته، بل ماهيه يعني ليس له ماهيه بالمعنى الخاص، ووضحنا ذلك وذكرنا الدليل ان لو كانت له ماهيه وراء ذات خاص، وشرحنا تقريبا يوم كامل فقط في بيان هذا البرهان الفلسفي على ضروره استحالة أساسا وجود ماهية لله بالمعنى الخاص. خب واضح؟ الفصل الرابع لطيف هذا الفصل، تحدث عن واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات. هذا هم بحث مفصل ذكرناه لطيف، وجميل هذا البحث، يعني هذا خصوصا كما قلت هذان البحثان مبحث لطيفة لأنها مرتبطة، ولأنها خصوصا لأنه قلنا بأنه الله سبحانه وتعالى كل كمال وجود نتصوره بالإمكان العام فهو ثابت له بالضرورة، وقلنا الإمكان العام هو سلب الضرورة عن الطرف المخالف، ووضحنا هالمسألة. فبالتالي جميع ما يتصور فيه من الجهات والحيات يرجع إلى حيثية وجوب وجوده سبحانه وتعالى. وقلنا هذا البحث له ثمرات ونتائج، منها إثبات أن الله أن الذات الله بسيطة، أن إثبات توحيده بالوحدة الحق الحقيقية، عدم استطاعة العقل للتعرف على كنه ذاته إلى غير ذلك من النتائج التي تترتب على مثل هذه الأبحاث. كما قلت يعني الفصل الثالث والفصل الرابع واقع من البحوث المهمة جدا في المعرفة التوحيدية، عليها شواهد من الآيات، شواهد من الروايات، وصفي نهج البلاغة وما شاكل ذلك. الفصل الخامس في هذه القاعدة اللطيفة بأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، وبطلان القول بالأولوية. قلنا توجد نظرية، نظرية هذه النظرية قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد، في قبال نظرية الأولوية التي يتبناها بعض المتكلمين. قلنا النظرية الأولى معناها، النظرية الثانية ما هي معناها، ما هي أدلة على بطلان ماذا نظرية الأولوية، سواء أولوية ذاتية أو غير ذاتية أو الغيرية، وهذا طبعا بحثناه بعد راجعه. هذا تقريبا ما يمكن أن يقال في هذا الفصل. الفصل السادس تحدثنا في معاني الإمكان، قلنا الإمكان له ماذا عدة أقسام، الإمكان العام، الإمكان الخاص، الإمكان الأخاص، وعندنا بعد ماذا إمكان يستعمل بمعين آخرين اللي هو الإمكان الوقوعي والإمكان الاستعدادي، وذكرنا هناك فارق بين الإمكان الاستعدادي والإمكان الذاتي وما شاكل ذلك، هم ذكرنا هذه الأبحاث. بالنسبة للفصل السابع هذا لطيف بعد، في أن الإمكان اعتبار عقلي وأنه لازم للماهية، هذا هذه كمسألة فلسفية يستدل عليها بهذا المعنى، أن جت اعتبار عقلي لأنه يلحق الماهية المأخوذة عقلا مع قطع النظر عن وجود العدم. هذا نفس الإمكان، تقول ماهية الإنسان ممكن، هذا الإمكان يلزمها ب بغض النظر عن وجود الإنسان أو عدم وجوده، فهو نتيجة اعتبار عقلي بهذا المعنى. وهذا كما قلنا الاعتبار العقلي لا ينافي إما وجودها أو عدمها، لأنه لازم لها، ما ينفك سواء وجدت أو لم توجد. واضح؟ وبالتالي على كل حال يذكر طبعا أما كونها لازمة للماهية، إذا يذكر دليل لأن كما قلنا الإمكان هو هنا أصلا هو يعني الماهية الممكنة أو الماهية فيها سلب كلتا الضرورتين، ضرورة الوجوب وضرورة العدم، وهذا أمر سلبي. ولكن نحن هذا لا، ماذا كما قلنا اللي هو لازم هذين السلبين، يعني كون الماهية لا موجودة ولا معدومة، سلب الوجود وسلب العدم، صحيح؟ لازم هذين السلبين، هذا لازم لازم هذين السلبين، وهو استواء النسبة، ذاك ملزوم، سلب الوجود وسلب العدم عن الماهية هذا ملزوم، لازمه استواء النسبة. فالملزوم أمر سلبي، سلب وسلب، اللازم شو يصير؟ أمر ثبوتي، وهو استواء النسبة. هذا استواء النسبة اللي نسميه هو نفس الإمكان، فيكون الإمكان أمرا ثبوتيا. هذا يعني جواب لإشكال كيف سلب وسلب وصير الأمر ثبوتي. قلنا لا، لابد بالتحليل العقلي يتضح، نكتة لطيفة، بالتحليل العقلي يتضح بأننا أخذنا اللازم مكان الملزوم، الملزوم أمر سلبي سلبي، لكن حولناه باللازم يصير ثبوتي، واللي نسميه استواء النسبة يعني الإمكان في النتيجة، فيكون يعود الإمكان معنى ثبوتي يعني وجودي، وإن كان مجموع السلبين منفيا كما أشرنا. واضح هذه النقطة. الفصل الثامن في حاجة الممكن إلى العلة وما هي علة احتياجه إليها. قلنا هذا من البحث من الأبحاث الرائعة جدا، لأنها مرتبطة بنظام العلة والمعلول، ووضحنا بأن حاجة الممكن إلى العلة من الضروريات الأولية، حاجة المعلول العلة من الضروريات الأولية، اللي مجرد تتصور الموضوع والمحمول ماذا يكفي تصديق به ضرورة هذه المسألة، كما قال الشيخ الطوسي، قصدي المحقق الطوسي في كتابه التجريد رحمه الله عليه، والحكم باحتياج الممكن ضروري، ضرورة عقلية بداها عقلية. ثم طبعا جاءت مسألة لطيفة وطويلة وشرحناها فيما تقدم، هل علة حاجة الممكن العلة هي الإمكان أو الحدوث؟ هنا المصنف يتبنى ماذا؟ الإمكان، ويبطل الحدوث. وذكرنا هناك ثمان مراحل تمر بها، الشيء قرر فأمكن فاحتاج فأوجب فوجب فأوجد فوجد فحدث. فالحدوث وين؟ متأخر عن، فكيف يكون هو الملاك للحاجة وهو متأخر عن وجوده؟ لطيف. ثم يذكر برهان آخر في أصل نفس هذا البرهان، ثم يذكر برهان هم مرتبط في المرحلة السابعة، هذا البرهان الأول. البرهان الثاني اللي هو هذا نفس المسألة اللي هو اللهم صل على محمد وآل محمد، في المرحلة السابعة بحث العلة والمعلول، لأن كل ما سوى الله هي وجودات رابطة يعني معلولة متعلقة بالله سبحانه وتعالى غير مستقل، فالحاجة العلة ذاتية ملازمة لها سواء كان، على كل حال هذا هم بحث أكثرنا. الفصل التاسع، الممكن محتاج إلى علته بقاء كما أنه محتاج إليها حدوثا، هذا هم البحث لطيف، هذا البحث من الأبحاث المهمة كذلك، كما قلت يعني في ثنايا هذه المرحلة أو الآية بالمعنى الأعم مجموعة أبحاث يعني هي أقرب إلى، تساهم بشكل أسرع في بلورة ما يأتينا في المرحلة الأخيرة، في المرحلة بالمرحلة الآية بالمعنى الأخص، فذلك ركزوا عليه، هذه لا تغيب عن ذهن الأخوة من بالنسبة لي يعني فهم المطالب بشكل صحيح. هذه نفس الشيء، الممكن محتاج إلى علته حدوثا بقاء كما أنه محتاج إليها حدوثا، هذا هم بحثنا هذا البحث، قلنا هذا البحث مهم. وذكرنا عليه الأدلة، وذكر إشكال على أنه كيف هذا، نعم استشكله بالنقض على أنه هذا البناء يبقى مع موت البناء، وعالجنا هذه الإشكالية فيما تقدم. ثم ذكر خاتمة لطيفة أن الوجوب والإمكان والامتناع كفية ثلاث نسب القضايا، كيف هذا بحث دقيق ذكرناه فيما تقدم، واضح إن شاء الله. المرحلة الخامسة في الماهية وأحكامها، هذا المرحلة كذلك لطيفة يبدأ المصنف فيها بتوضيح فصل الأول، الماهية من حيث هي ليست إلا هي أو إلا إياها كما قلنا بشكل أدق، وقلنا الماهية هي ما يقع في جواب ما هو. خلاصة ما يمكن أن يقال إن الماهية يحمل عليها بالحمل الأولي نفسها، بعد ما هي الإنسان بما هو إنسان إنسان، ويسلم عنها بحسب هذا الحمل ورد، فيسلم عنها الوجود والعدم والطول والعاض والبرودة والحرارة والرجولة والذكورة والأنوثة، كل ما هو خارج عن حدها عن طبيعتها عن حقيقتها، فتحمل بالحمل على نفسها وبالحمل الشاء يسلب عنها كل ما سوى ذلك. واضح إن شاء الله. الفصل الثاني في اعتبارات الماهية وما يلحق بها من المسائل، يعني هذا قلنا ما هي بشرط شيء، ما هي بشرط لا، ما هي ماذا لا بشرط لا، وضحنا هذا المعنى والأقسام. بعدين بمسألة ماذا لا بشرط القسمي ولا بشرط المقسمي. الفصل الثالث في معنى الذاتي والعرضي، هذا أمر بحث لطيف وضحناه واخذنا مجموعة من النتائج، كما أن مثلا ذاتيات بينة لا تحتاج في ثبوتها لذي ذاتي إلى وسط، أنها غنية عن السبب، أجزاء الذاتية متقدمة على ذي الذاتي وما شاكل ذلك. في الفصل الرابع تحدثنا عن ذكرنا معنى الجنس والفص والنا وبعض ما يلحق بذلك، هذا بحث هم لطيف وجيد، هذا البحث تابعوه لطيف، هذا يعني هم في نكات منطقية ذكرها المصنف هنا، يعني هم فيها آراء خاصة هم كذلك المصنف عليه الرحمة. الفصل الخامس في بعض أحكام الفصل لانقسام الفصل المنطقي والاشتقاقي، وضحنا هذا المعنى والمائز بينهما وما شاكل ذلك. الفصل السادس في النوع وبعض ماذا أحكامه، بعد على كل حال هذا خصوصا هنا ذكرنا مسألة مهمة وهي أن الماهيات النوعية ما هي كثيرة الأفراد كالأنواع التي لها تعلق مثل ماهية الإنسان ماهية الشجر، ومنها ما هو منحصر ماذا في فار كالماهية المجردة مثل الملائكة، وأثبتنا بالدليل بأن الماهيات المجردة ماذا نوعها منحصر في فرد واحد، بعد ما يتعدد مثل الماهية الجبرائيلية لها مصداق جبرائيل، بعد ما يتعدد وعندنا جبرائيليون كثر مثلا مثل ماهية الإنسان بشر كثر مثلا لا، وذكرنا سبب ذلك، طبعا دليل لطيف ذكرناه وقلنا بأنه سبب الكثرة هو الأمر المادي، وبالتالي ينعكس بالعكس النقيض ما ليس بماديا ماذا لا يتكثر، إنما لا مادة له ليس بكثير الأفراد، هذا لب المطلب. الفصل السابع في الكل والجزء ونحو وجودهما، هذا لطيف، هذا هم مرتبط نظرية نظرية المعرفة في الإدراك، يعني نفس هل الكل نفس الجزئي أو الجزئي نفس الكل، هل هو نحوان في الإدراك أو لا يختلف، أو في المدرك قلنا بأن أنه نحو في نحو الإدراك وليس في نحو المدرك، حقيقة الكل غير الجزء، مو أن شيء واحد يختلف حسب نحو من قلنا بأنه معذرة نحو المدرك وليس نحو الإدراك، معذرة بأنه شيء واحد يختلف الإدراك وشيء، لكنه كان بعيد فيكون كلي، كان قريب مثلا يكون جزئي مثلا، لا الكلي والجزئي سنخان من أو يختلفان على نحو المدرك، يعني الجزئي يختلف أساسا عن الكلي، وهذا بحث ذكرناه. الفصل الثامن في تمييز الماهيات وتشخصها، تميز الماهيات قلنا فرقنا بين التميز وبين التشخص والفرق بينهما وإلى غير ذلك. والتميز كما قلنا بين الماهية إما بتمام ذاتهما أو بجزء ذاتهما أو بما هو خارج عن الذات إلى غير ذلك، هذا هم البحث لطيف. المرحلة السادسة في المقولات العاش وهي الأجناس العالية التي إليها تنتهي أنواع الماهيات، وهي 11 فصلان. في الفصل الأول تحدث عن تعريف الجوهر والعرض وعدد المقولات، الفصل الثاني هنا بعدنا اختصر بعد ذكرنا في أقسام الجوهر، قلنا أقسام خمسة: المادة والصورة والجسم والنفس والعقل، وده يتحدث عن كل واحدة واحدة عنها. ابتدى بالجسم في نظريات، عرفنا رأي المصنف اللي هو رأيه كما قلنا ماذا هو رأي ديمقراطيس مع أصلاح ما بأن الجوهر ذو اتصال يمكن يفرض فيه الامتدادات الثلاث، لكن مصداقه الأجزاء الأولية التي يحتوي فيها الامتداد كما شرحنا. الفصل الرابع في إثبات المادة الأولى والصورة الجسمية وتحدثنا عن. الفصل الخامس في إثبات الصور النووية، هذا البحث لطيف جدا ومهم. الفصل السادس في تلازم المادة والصورة. الفصل السابع في أن كلا من المادة والصورة محتاجة إلى الأخرى، في أن كلا من المادة والصورة ماذا محتاجة إلى الأخرى، هذا هم بحث لطيف لكن هذين البحثين. الفصل الثامن النفس والعقل موجودان، النفس والعقل يعني إثبات وجود النفس ووجود العقل، إن العقل مو هو العقل الجزئي للإنسان، لا العقل العالم لكل العقل يعني. نعم ذكرنا هذا البحث. الفصل التاسع في الكم وانقساماته وخواص، تكلم عن الكم تصل وانفصل وأقسام وذكرنا هذا البحث، ثم خصائص الكم. الفصل العاشر في الكيف، يذكر أقسام الكيف، كيفيات نفسانية، كيفيات المختصة بالكميات، المختصة التعدادية، كيفيات المحسوسة. ثم في الفصل الحادي عشر نتكلم عن مقولات ماذا النسبية، الآن والمتى والوضع والجدة والإضافة والفعل والإنفعال، ذكرنا فيما تقدم. آخر شيء في المرحلة السابعة لآخر المراحل التي درسناها في العام المنصرم، وهذه المرحلة قلنا من مراحل الضرورية والمهمة أخواني. المرحلة السابعة في العلة والمعلوفة 11 فصلا. أول الفصول ثبتنا وجود العلية والمعلولية وإنهما ماذا وإنهما في الوجود، وهذه ذكرنا هذا البحث واستدلنا. ثم في الفصل الثامن في انقسامات العلة، علة تامة وعلة ناقصة، وعلة أيضا تنقسم إلى الواحدة والكثيرة وقريبة وبعيدة، علة داخلية وخارجية وما شاكل ذلك. الفصل الثالث في وجوب ماذا وجود المعلول عند وجود العلة التامة، هذه لطيف هذا البحث، فإذا وجد المعلول حتم العلة التامة موجود، هم معنى ووجوب وجود العلة عند وجود المعلول، إذا وجد المعلول وجد العلة، إذا وجدت العلة وجد المعلول، أمران كما قلنا متضايفان وذكرنا الدليل على ذلك برهاني. الفصل الرابع في إثبات قاعدة الواحد اللي كما قلت هي مثار كلام بين المدارس الفكرية من متكلمين وعرفاء وحكماء وما شاكل ذلك، وقلنا هذا أن الواحد لا يستر عنه إلا الواحد، وذكرنا معنى هذه القاعدة على مستوى البحث التصوري وعلى مستوى البحث التصديق يعني البرهان على صحتها. الفصل الخامس في الحديث عن استحالة الدور والتسلسل في العلل، ذكرنا معنى الدور، ذكرنا معنى التسلسل، وهذا بحث لطيف ومهم ذكرناه. ثم انتقلنا الفصل السادس العلة الفاعلية وأقسامها، لطيف هذا الأقسام ذكرناها، قلنا عندها 8 أقسام: الفاعل بالطبع وضحنا معناه، الفاعل بالقصد، الفاعل بالجبر، الفاعل بالرضا، الفاعل بالقصد، الفاعل بالعناية، الفاعل بالتجلي، الثامن الفاعل بالتسخير، وذكرنا ما هو رأي المصنف في هذه المسألة أصلا فيما ارتبط بعلم الله سبحانه وتعالى بالأشياء قبل إيجادها ماذا أزلا، قبل إيجادها يعني في منذ الأزل قبل إيجادها، كيف يعرف الله بالأشياء تفصيلا قبل إيجادها، ذكرنا رضيتم الله صدر عليه الرحمة. وهذا هم يأتي مزيد يضح عليه إن شاء الله في الإلهة المعنى الأخص. الفصل السابع في معنى العلة الغاية، وقلنا هذا البحث مهم واقعا كما قلنا يعني كما ذكرنا عن بعض العلماء بأنهم كما قال ملا صدر عليه الرحمة: أعلم أن النظر في العلل الغائية وبالحقيقة من الحكمة، بل من أفضل أجزاء أن تربطك بين هذا الوجود علل غائية، وهي الكمال الأخير الذي يتوجه إليه الفاعل في فعله. وهنا فرق بين أنه الفاعل تارة له علم بفاعليته وتارة ليس له علم بفاعليته، وذكرنا إليه وقلنا إن كان هو دخل الفاعل دخل في فاعليته ويعلم، كانت غاية مرادة للفاعل واضح، وبالتالي ففي قبال إذا لم يكن لهذا الفاعل أو المتحرك علم بالأمر، فيقولون هو الفاعل اللي ما تنتهي إليه الحركة. يعني الفاعل على يعني الغاية على قسمين: الغاية في الفاعل العالم هي ما لأجله الحركة، بينما في الفاعل غير العالم هي ما تنتهي إليه الحركة. وبهذا حللنا الإشكالات الواردة على كثير من الأمور. في الفصل الثامن، لطيف هذا الفصل الثامن والتاسع بالذات، هم تقريبا متداخلين، هو عبارة عن إشكالات طرحها المصنف وعالجها على ضوء ما تقدم في البيان. وهذا هم بحث لطيف إخواني، بعد الإشكالات ما نعيدها والجوابات كثيرة. ثم في الفصل العاشر في العلة الصورية والمادية، ماذا تعني العلة الصورية؟ ما الفرق بين العلة الصورية والصورة؟ ما الفرق بين العلة المادية والمادة؟ واضح؟ فهذا هم بحث لطيف ذكرناه وميزنا بينهما. الفصل الحادي عشر في العلة الجسمانية، الفصل الحادي عشر في العلة الجسمانية، هذا تقريبا إخواني عرض سريع لما تقدم في العام المنصرم في هذه المراحل السبع. احنا أخذنا هن يومين تقريبا غير اليوم الأول اللي هو جلسة تمهيدية، أخل أنها مهمة يعني في استرجاع أهم المطالب كما قلت، فقط هو عارض بعد ما لأنها بحمد الله إن شاء الله واضح عند الأخوان، فقط باب التذكير إن شاء الله في الجلسة المقبلة أوفقنا الله وياكم ندخل المرحلة الثامنة في انقسام الموجود إلى الواحد والكثير، وفيها عشرة فصول عندنا: الثامنة والتاسعة والعاشر والحادي عشر والثاني عشر، يعني خمس مراحل. الله يعيننا إن شاء الله ننتهي منها بسلام، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.